بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال تعالى: واللائي لم يحضن. وقوله تعالى: إن ارتبتم، فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا مروي عن سعيد بن جبير، وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى. واحتج عليه بما رواه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال: فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.
في هذه الآية ثلاثة أقوال، وقلنا بأن أضعفها هو قول من قال بأن ذلك يرجع إلى أول السورة، فالله يقول في أولها: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والمعنى على هذا: فإن حصل لكم ريب فالعدة ثلاثة أشهر. وقلنا هذا اختيار القرطبي رحمه الله. وأما القولان الآخران فهما ما سمعتم، والذي اختاره ابن كثير رحمه الله هو اختيار ابن جرير أيضا. فعلى القول على قول ابن كثير وابن جرير ومن وافقهما تكون هذه الجملة اعتراضية: إن ارتبتم، وسبب النزول يوضح ذلك. وعلى القول الآخر: إن ارتبتم فعدتهن، يكون شرط والجواب فعدتهن، يعني إن حصل لكم ريب في الدم النازل بعد اليأس أو انقطاع الدم بعد الطلاق، لو انقطع دمها فعدتها ثلاثة أشهر. والله أعلم.
وقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. روى البخاري عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه جالس، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلاما فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصرا، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. وروى الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها، كما روى مسلم بن الحجاج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا.
هذه الآية فيها القولان المشهوران: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هل هي في عموم المطلقات والمتوفى عنهن أو أنها في خصوص المطلقة؟ فالذي ذهب إليه علي رضي الله عنه وابن عباس كما هو مشهور عنهما أن المتوفى عنها زوجها تبقى أطول الأجلين، فإذا كان بقي عليها من الحمل تسعة أشهر مثلا وقد توفي عنها زوجها فإنها تبقى تسعة أشهر تعتد بالحمل، وإذا كان الباقي عليها أقل من أربعة أشهر وعشر فإنها تبقى أربعة أشهر وعشرة، خلافا لأبي هريرة وجماعة. والمسألة معروفة مشهورة في كلام أهل العلم، والذي عليه كثير من السلف والخلف أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة، وهذه الأدلة تدل على ذلك. والله أعلم، لو أنه توفي زوجها فوضعت الحمل بعد لحظة من وفاته فإنها تكون قد خرجت من عدتها.
قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد غير واحد يعني سعتكم، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها.
هذا كله من المضارة، يعني بأي وجه كانت الأذية ولأي سبب فإنه منهي عنه. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، من أجل أن تفتدي أو من أجل أن يتخلص من هذه التبعة في السكنة أو غير ذلك، نعم، فهذا لا يجوز له. والكلام هنا طبعا في السكنة في المطلقة الرجعية كما سبق، لأن البائن لا سكنة لها ولا نفقة.
وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. في فرق بين الحامل والحائل؟
إيه، الحائل هي التي لا حمل في بطنها، قال حائل.
وقوله تعالى فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبا وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما ينفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.
سبق الكلام على هذا المعنى في قوله تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود. الحاصل أنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها إلا في حالة واحدة، وهي إذا رفض المراضع أبى أن يرضع فخيف عليه الضرر فإنه يجب عليها إرضاعه، وإلا فلها أن تشترط أجرة على والده لإرضاعه. والله عز وجل يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، نعم.
ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
هذا الخطاب لمن يوجه؟ وأتمروا بينكم بمعروف، الأقرب أنه موجه للزوجين الرجل والمرأة، أن يكون بينهما تشاور ونظر في مصلحة الولد بعيدا عن حظوظ النفس أو قصد المغالبة ونحو ذلك، فإنه قد تتضافر دواعي المرأة بعد الطلاق على أذية الرجل أو مضادة رغباته أو نحو ذلك. فالله عز وجل يأمرهم أن ينظروا بنظر صحيح ويتشاوروا فيما تكون فيه مصلحة هذا الولد، فهو خطاب موجه للجميع. نعم.
وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعد منه تعالى، ووعده حق لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل وامرأة من السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة، فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم، أبشر أتانا رزق الله. فاستحثها فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم هنيهة ترجو رحمة الله. حتى إذا طال عليه الطول قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت نعم، الآن نفتح التنور فلا تعجل. فلما أنسكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا. فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفعهم الندم. وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم من العذاب في الدنيا. ثم قال تعالى بعدما قص من خبر هؤلاء فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي لأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي صدقوا بالله ورسله، قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني القرآن، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. قال ابن جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر، يعني تفسيرا له. ولهذا قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي في حال كونها بينة واضحة جلية.
فقوله تبارك وتعالى هنا: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، فعلى قول ابن جرير رحمه الله يكون الرسول بدل من الذكر، يعني أنه مفسر له، بمعنى أن الذكر فسر بالرسول، وبعضهم يعبر بالرسالة. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، ما هذا الذكر؟ هو الرسول، هو الرسول، ويقدره بعضهم هكذا: قد أنزل الله إليكم ذكرى أرسل رسولا، أرسل رسولا. وبعضهم يفسر الرسول، والرسول مصدر، يفسره بالرسالة، يقول رسولا أي بمعنى رسالة. قد أنزل الله إليكم ذكرى، هذا الذكر هو الرسالة. وكل هذا على اعتبار أنه بمعنى الأول، يعني الرسول بمعنى الذكر، يعني أن الرسول والذكر شيء واحد. هذا قول ابن جرير رحمه الله عموما، وإن اختلف العلماء في توجيه ذلك. والقول الآخر الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله أولا هو أن الرسول يختلف عن الذكر. أنزل الله إليكم ذكرى هو هذا القرآن، وبعضهم يقول الذكر هنا بمعنى الشرف، وهذا لازم من القول الذي قبله، يعني أن القول بأنه الشرف لازم من القول بأنه القرآن، لأن إنزال القرآن عليهم فيه تشريف لهم، لكنه لا يفسر به استقلالا، ولكن لو عطف عليه عند التفسير وعند ذكر المعنى فالأمر يمكن أن يوجه بهذه الطريقة. وكأنهم تأولوا قوله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم، على أحد المعاني المذكورة في الآية فيه ذكركم. والمعنى الآخر فيه ذكركم أي ما يحصل به التذكير وطرد الغفلة وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال. فعلى كل حال الذكر يأتي بمعنى الشرف، ويأتي بمعنى التذكر، ويأتي على كل حال. فالأقرب الله تعالى أعلم في تفسير الآية: قد أنزل الله إليكم ذكرى، وهو هذا القرآن أو الوحي. ثم قال: رسولا يتلو عليكم. هنا وجه ارتباط بين الذكر وبين الرسول، لأن الذي يأتي بالذكر هو الرسول، وكأنه أشار إلى هذا المعنى حينما قال: بدل اشتمال لنوع ملابسة، يعني بين الذكر والرسول. فالحاصل إذا قلنا إن الذكر غير الرسول، وهو المعنى المشار إليه أولا ذكره ابن كثير رحمه الله، قد أنزل الله إليكم ذكرى يعني القرآن، رسولا يعني وأرسل رسولا يتلو عليكم، والعلم عند الله عز وجل.
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب. فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم: الله الذي خلق سبع سماوات، كقوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، وفي صحيح البخاري: خسف به إلى سبع أراضين. وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض، ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث بلا مستند. آخر تفسير سورة الطلاق، ولله الحمد والمنة.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. خلق سبع سماوات، السماوات إذا ذكرت في القرآن لا تكاد تذكر إلا مجموعة، وأما الأرض فإنها تذكر مفردة، السماوات والأرض. وبعض أهل العلم يوجه هذا باعتبار أنه إن كان المراد بذلك ذكر العلو والسفل فإنه تذكر السماوات، فإن إذا كان المراد ذكر العلو والسفل فإنه تذكر السماء والأرض مفردة. نعم، السماء والأرض. وإذا كان المراد بذلك العدد فإنه تذكر السماوات مجموعة، ويذكر ما يدل على جمع الأرض، كقوله هنا: ومن الأرض مثلهن. وكذلك في السنة: طوقه من سبع أراضين، فإن المقصود العدد وليس المقصود العلو والسفل. إذا قال فورب السماء والأرض يعني ما علا وما أي نعم، ولكن السماوات إذا ذكرت مجموعة وذكرت الأرض مفردة، فمن أهل العلم من يقول لشرفها وشرف ساكنها، يعني السماء تجمع، ومنهم من يقول بأن الأرض نعم لما كان الإنسان إنما يرتبط بسطحها وظاهرها وليس لديه من المعرفة والتفاصيل عن بقية الطبقات، وكذلك أيضا التكليف أو أهل التكليف كانوا على سطحها، وأما السماوات فقد ذكر الله عز وجل بعض الأمور عنها وجاء في السنة. نعم، فالسماوات تذكر مجموعة والأرض تذكر مفردة. وبعضهم يقول لما كانت الأرض صغيرة جدا بالنسبة للسماء ذكرت مفردة وذكرت الأرض، السماوات ذكرت مجموعة والأرض ذكرت مفردة. وعلى كل حال الأرض جنس يصدق على الواحد وعلى العدد، فإذا قال رب السماوات والأرض فإن الأرض تصدق على الجميع. والله تعالى أعلم.